بعد، فما زلنا في مدارستنا لسورة عبثة، وعرفنا أنها سورة مكية، وأن آياتها ثنتان وأربعون آية. وقد تناولت الآيات الأولى منها بالتفسير في الدرس الماضي، وبلغنا منها إلى قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقد قرأت السورة في الدرس الماضي قراءة كاملة، إلا أنه يستحسن أن نستعيد آياتها في هذا الدرس إن شاء الله تعالى، تذكرة بما مضى وربطا لما نحن بصدده بما مضى في الدرس الماضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بلغنا كما قدمت إلى قول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وهم الملائكة كما قدمت في الدرس الماضي. السفرة الكرام البررة الذين تنزلوا بالقرآن الكريم والذين حملوا صحفه، ومن هذه الصحف نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبه صلوات الله وسلامه عليه ليكون من المرسلين، فما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. أنى للشياطين أن تصل لهذه الصحف، وأنى لها أن تتدخل في نزول الوحي، فالوحي إنما يقوم على صحفه الأمناء البررة الأطهار. وقد قال الحافظ ابن كثير في هذه الآيات، وقال ابن جرير: والصحيح أن السفرة الملائكة، والسفرة يعني بين الله تعالى وبين خلقه، ومنهم يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير، كما قال الشاعر: وما أدع السفارة بين قومي وما أمشي بغش إن مشيت. وقال البخاري: سفرة الملائكة، سفرت أصلحت بينهم. وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقوله تعالى كرام بررة أي خلقهم كريم، حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن، وهذا الذي قرأت الكلام من أجله، هذا كلام الحافظ ابن كثير وهو من أجود ما ذكر في هذه الآيات. يقول الحافظ ابن كثير: ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد، أي ينبغي لمن حمل القرآن أن يتمثل بالملائكة في أخلاقهم وفي أفعالهم وفي صفاتهم وفي نقاء سرائرهم وفي طهارة أخلاقهم وخلقتهم. فمن كان حاملا للقرآن ينبغي أن يكون على مستواه، ينبغي أن يرقى بنفسه، لأن القرآن حمله الكرام البررة الأطهار الأخيار وهم السفرة وهم الملائكة. فمن أراد أن يكون حاملا لكتاب الله لا بد أن يرقى بنفسه، ولا بد أن يطهر قلبه وجسمه وثيابه، لا بد أن يطهر أخلاقه وخلقته، لا بد أن يطهر نفسه من كل دنس ومن كل رجس، لا بد أن يكون على مستوى يناسب القرآن وحملة القرآن. ثم قال الحافظ ابن كثير: قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران، أخرجه الجماعة من طريق قتادة به. هذا حديث في الكتب السبعة، هذا حديث في غاية من الصحة، ينبغي لنا أن نحفظه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. رواه السبعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. أخرجه السبعة. من السبعة؟ أحمد في مسنده، والبخاري ومسلم في صحيحيهما، والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه في السنن. هذا حديث ينبغي أن يحفظ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. أخرجه السبعة. من يسمعه؟ من حافظ؟ تفضل. أحسنت، بارك الله فيك، هذا طيب. ودائما نحاول أننا نحفظ مثل هذه الأدلة التي هي في غاية من الصحة. أحسن أن تبدأ بفهم الأدلة التي هي في غاية من الصحة عند بداية حفظك للسنة. ولا شك أننا نحتاج إلى حفظ كتاب الله ما تيسر لنا منه، وإلى حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تيسر لنا منها كذلك، ما تيسر لنا منها كذلك، وخاصة هذه الأحاديث التي تعتبر من الأحاديث التي هي غاية في الصحة. ولتبدأ دائما بما أخرجه البخاري ومسلم، ولهذا نصحت مرارا وتكرارا بالكتب التي تختص بأحاديث الشيخين، بأحاديث الشيخين. فمن ذلك كتاب عمدة الأحكام لابن دقيق العيد رحمه الله. كتاب عمدة الأحكام هذا جمع أحاديث الأحكام التي في صحيحي الإمام البخاري ومسلم. فأنت عندما تحفظ أحاديث عمدة الأحكام تكون بهذا قد أحط علما بأحاديث الأحكام الموجودة في الصحيحين. فمعنى هذا أنك إذا استقر في ذهنك أي حديث من هذه الأحاديث يسهل عليك أن تقول رواه البخاري ومسلم، لأنك أصلا تتعامل مع كتاب كل أحاديثه موجودة في الصحيحين. يعني لو استقر الحديث في ذهنك خلاص ما تحتاج أن تفكر الحديث هذا من رواه، لأنك أصلا تحفظ من كتاب اشترط مصنفه على نفسه أن يذكر الأحاديث المتفقة عليها. معنى متفق عليها يعني رواها البخاري ومسلم، وهذه والله منة كبيرة. لو يسرت لحفظ أحاديث الصحيحين التي هي في الأحكام، هذه منة من الله عليك كبيرة جدا. كذلك نصحت مرارا وتكرارا بكتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وهو للشيخ الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، مات رحمه الله، وهو من علماء عصرنا، من علماء هذا القرن، وله أعمال مباركة رحمه الله تعالى، وله جهود طيبة في الفهرسة وفي التبويب وفي الترتيب على حروف المعجم، هذا مجاله، وليس من الذين تخصصوا في الحديث وعلومه. ولهذا فالشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله لا يعتمد عليه اعتمادا كاملا في النواحي الحديثية. يعني يمكن أن يوجد في كتابه أغلاط وأخطاء من جهة علوم الحديث، ولكنها طبعا ليست بالكثيرة بحيث تفقد الكتاب قيمته، فالكتاب قيم ويقع في ثلاثة مجلدات صغيرة متوسطة، يعني متوسطة لكنها من القطع الكبير وبخط كبير، وقد طبعت هذه المجلدات الثلاثة في بعض الطبعات في مجلد واحد، يعني قد يكون ثمنه 15 جنيها مثلا، أنا ما أعرف طبعا الأثمان في الفترة الأخيرة، لكن طبع هذا الكتاب على نفقة تقريبا الشؤون الدينية بدولة قطر في مجلد واحد، والطبعات المشهورة مطبوعة في 3 مجلدات متوسطة الحجم، متوسطة الحجم أعني متوسطة السمك، ليس مجلدا ضخما ولكنها من القطع الكبير، نفس المجلد يعني عرضه وطوله وعرضه كبير من القطع الكبير، ولكن الصفحة أيضا مش مزدحمة، غير مزدحمة، مكتوبة بخط كبير وواضح، ويذكر الحديث ويذكر موضعه عند الإمام البخاري وموضعه عند الإمام مسلم. فأيضا وأنت تقرأ في أحاديث اللؤلؤ والمرجان فإنك تكون مطمئنا لما تحفظه أو لما تقرأه، على الأقل أنها أحاديث متفق عليها. قد يقول قائل مثل لنا بمثال لخطأ في كتاب الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. من الأخطاء حديث الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه مسندا، وأخرجه البخاري في صحيحه لكن معلقا، فلا يعتبر أخرجه في الحقيقة، إنما ذكره تعليقا، يعتبر ذكره أي معلق، معناه بدون سند، معلق معناه إيه؟ بدون سند. إذن لا يصدق على هذا الحديث أنه أخرجه الإمام البخاري، فلا يصح أن يضعه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في كتابه اللؤلؤ والمرجان. لكن هل هذا خطأ فاحش؟ خطأ ما هو بفاحش، طيب هو خطأ، لكن لو أخطأت أنت ستقول إن الحديث صحيح ورواه البخاري ومسلم، الخطأ في قولك رواه البخاري، لكن الحديث أصلا موجود في صحيح الإمام مسلم، فهو حديث صحيح، فهو حديث صحيح. إذن الخطأ ليس في أنك ستقع في مشكلة كبيرة تجعلك تصحح أحاديث ليست صحيحة مثلا، ولكن قد يعد الحديث موجودا في صحيح الإمام البخاري وليس كذلك، هذا هو. فهذا مثال من الأمثلة التي مرت بي، فهذا الحديث موجود في اللؤلؤ والمرجان على أنه متفق عليه، فطالب العلم إذا قرأ في اللؤلؤ والمرجان يقول روى البخاري ومسلم في صحيحيهما ويروي الحديث الأرواح جنود مجندة. نقول يأتيه بعض طلبة العلم الذين عندهم معرفة يقولون له هذا الحديث عند مسلم فقط وليس في صحيح الإمام البخاري، وإنما ذكره الإمام البخاري بدون إسناد، ذكره تعليقا، فلا يصح عزوه للإمام البخاري على أنه أخرجه بسنده. هذا هو. فهذه الأخطاء التي على هذه الشاكلة نقول إنها أخطاء في الصناعة الحديثية. إذن ما هي النصيحة التي استفدناها من حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، بل والذي أخرجه السبعة كلهم، والسبعة كما قلنا هم الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة، فالإمام أحمد صاحب المسند، والإمام البخاري ومسلم صاحب الصحيح، والإمام النسائي، والإمام الترمذي، والإمام أبو داود، والإمام ابن ماجه أصحاب السنن الأربعة. فالكتب الستة هي الصحيحان والسنن الأربعة، الكتب الستة هي الصحيحان والسنن الأربعة، وعندما نقول سبعة نزيد عليها مسند الإمام أحمد. هذه فائدة طيبة، وإن شاء الله تكون فاتحة خير لكثير منكم أنه يبدأ في حفظ الأحاديث من كتاب عمدة الأحكام ومن كتاب اللؤلؤ والمرجان، أو إذا لم يكن ممن يحفظ بسهولة يكفيه بداية أنه يمر على الكتاب مرور الكرام، أي أن يقرأه، أي أن يقرأه من أول لآخره. يكفي أنك تكون على إلمامة بأحاديث الأحكام التي في الصحيحين، وأن تكون على إلمامة بأحاديث الصحيحين المتفق عليها، لأن اللؤلؤ والمرجان لم يشترط نوعا من أنواع الأحاديث كما اشترط ابن دقيق العيد في العمدة. ابن دقيق العيد اشترط أن يكون الحديث من أحاديث الأحكام، أما صاحب اللؤلؤ والمرجان فجمع كل الأحاديث التي استخرجها من الصحيحين معا، يعني لابد أن يكون الحديث مخرجا في صحيح الإمام البخاري وفي نفس الوقت مخرجا في صحيح الإمام مسلم. فهذا معنى متفق عليه، لذلك سماه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. نعم، وهذا هو الذي يجعل بعض أهل العلم يقولون متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. إذن صاحب اللؤلؤ والمرجان استوعب المتفق عليه، أي جمعه كله، وكما قلنا فيه أخطاء بسيطة. وأما صاحب عمدة الأحكام فإنه جمع فقط أحاديث الأحكام التي في الصحيحين. إذن أيهما أجمع وأشمل؟ اللؤلؤ والمرجان. وأيهما أضبط وأتقن؟ عمدة الأحكام، لأن صاحب عمدة الأحكام متخصص، ابن دقيق العيد من علماء الحديث، فهو يعرف معنى متفق عليه ولا يضع الحديث إلا ويعرف ذلك يعني جيدا. فابن دقيق العيد عالم ومن المتخصصين أيضا في الحديث وعلومه إضافة إلى الفقه. وأما الشيخ الأستاذ محمد فؤاد عباقي فإنه كما قلت تخصصه في الفهرسة، تخصصه في الترتيب والتبويب والمعاجم، ويعني هو مفهرس ومرتب ممتاز، ولا يودانيه في هذا في عصرنا أحد. وقد اطلعت على بعض ما قام بفهرسته بخط يده، وجدته في غاية من الدقة والتحري رحمه الله في مجاله، وهو الفهرسة والمراجعة والتصحيح والتأكد من مواضع الحديث ومن ألفاظه وما إلى ذلك. يعني تعجب عندما ترى كيف كان دقيقا برغم قلة الإمكانات، تجده يكتب بخط دقيق وطيب، ويراجع ما كتبه ويعمل عليه علامة أنه رجع، ثم يراجع مرة ثانية ويعمل علامة بقلم من لون آخر، ويراجع مرة ثالثة ويعمل علامة بقلم من لون ثالث. يعني ما يعني تعجب عندما ترى عمله، وكيف كان صبورا رحمه الله على هذا العمل، وله جهود طيبة في فهرسة كتب السنة، وله جهود طيبة في فهرسة القرآن الكريم، وهو صاحب الكتاب الذي نصحت بالاستفادة منه وهو المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. أي كلمة في كتاب الله يمكن أن تعرف الآيات التي وردت فيها من خلال الكتاب الذي جمعه ورتبه وصنفه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، مجلد واحد اسمه إيش؟ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. له كتاب في خدمة السنة من 7 مجلدات اسمه المعجم المفهرس للحديث النبوي، وفهرس فيه 9 كتب من كتب السنة، الكتب 6، وزاد عليها مسند الإمام أحمد، وزاد عليها مسند الدارمي، وهو حقيقة نوع من أنواع كتب السنن لكن سمي مسندا واشتهر بذلك، مسند الدارمي، وكذلك الذي هو سنن الدارمي يعني، وكذلك فهرس مع هذا موطأ الإمام مالك. إذن عنده سنن الدارمي، مسند أحمد، موطأ الإمام مالك بالإضافة للكتب 6، فصار مفهرسا في هذا الكتاب لكم كتاب؟ لتسعة كتب من كتب السنة. إيش معنى فهرس؟ يعني فصل هذه الأحاديث كلمة كلمة، وهذا طبعا لم يقم به وحده، هذا الأخير عمل ضخم شاركه فيه بعض المستشرقين، وبعضهم أتم عمل بعض، كان عملهم مكملا لعمل بعض. والمقصود على كل حال أننا نهتم بكتابي عمدة الأحكام واللؤلؤ والمرجان، ولا بأس أن تكون دراستنا للقرآن الكريم بداية لاهتمامنا بالمصحف بكتاب الله، فمما ييسر علينا الاهتمام والتدبر والتأمل لكتاب الله تعالى كتاب الأستاذ الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي الذي هو المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. نعود إلى ما كنا فيه، وهو حديث عائشة رضي الله عنها عن رسولنا صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. أخرجه 7. ثم بعد هذه الآية الكريمة بأيدي سفرة كرام بررة، قال تعالى: قتل الإنسان ما أكثره. قتل أي لعن، قتل هذه كلمة تقال للدعاء على من ذكر بعدها، قتل فلان دعوة عليه، أي هلك، أي لعن، أي تعرض لعذاب الله. قتل الإنسان ما أكثره، ما أشد كفره. هذا هو التفسير الأرجح لهذه الآية. فالله سبحانه يتوعد الإنسان على التكذيب والكفر والإنكار والجحود. قتل الإنسان ما أكثره، والكلام هنا عن جنس الإنسان، الكلام هنا عن جنس الإنسان، ولذلك نقول إن الألف واللام ها هنا ليست للعهد وإنما هي للجنس، لأن الألف واللام هنا إنما هي لتعريف الجنس، فالمقصود جنس الإنسان، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا الكلام عن الجنس، عن الجنس بأكمله، وليس عن كل إنسان على حدة. لو كان لكل إنسان على حدة لقلنا إن الألف واللام للاستغراق، لقلنا إن الألف واللام للاستغراق، ليست للاستغراق، هي لتعريف الجنس. فجنس الإنسان ظلوم، وجنس الإنسان جهول، وجنس الإنسان كفور جحود، جنس الإنسان سريع النسيان، جنس الإنسان قليل العزم. هذه كلها صفات ليش؟ للجنس إلا من رحم الله، إلا من رحم، نسأل الله أن يجعلنا ممن رحم. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه. هذا هو التفسير الأول. طيب، قتل الإنسان ما أكثره، قتل الإنسان، لعن الإنسان، هلك الإنسان، توعد بعذاب الله، ما أكثره، أي ما الذي جعله يكفر. هذا ذكره ابن جرير رحمه الله، والراجح هو الأول، والراجح هو الأول، ما أكثره أي ما أشد كفره. وقد يكون كفره كفر تكذيب وجحود للحق الذي جاء من عند الله. وإذا عممنا ما أكثره قد يكون صادقا أيضا على كفران النعم، لأن الإنسان حتى من آمن من جنس الإنسان فإنك ترى فيه شيئا من كفران النعم، فهو إذا كان في نعمة نسي، فإذا ابتلي بشدة ذكر الله وعاد إليه، فإذا رفع الله عنه الشدة نسي مرة أخرى وأصابته غفلة، إذا مرض لا يكاد يفتر من دعاء الله ومن ذكره، فإذا صح وسلم ومشى على قدميه نسي ما كان يدعو من قبل وانشغل بدنياه. والمقصود هنا أنك تعرف هذا في نفسك، ويعرف كل واحد منا ذلك في نفسه، ولكن لا ينجو كما قلنا إلا من رحم الله. ولذلك لا حل لهذه إلا أن تلجأ إلى ربك، كما قال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فكشف فصرف عنهم كيدهن. هنا لا سبيل للنجاة إلا باللجوء إلى الله، إياك نعبد وإياك نستعين، له بحولك وله بقوتك. تقول لدنا ما شاء الله، دنا مؤمن ومطيع وموظف على الطاعات، أنت ولا تنفع حاجة خالص. إنسان وحده لو وكل إلى نفسه لهلك، لو وكل أحدنا إلى نفسه لهلك. فالأنبياء لا نجاة لهم إلا باللجوء إلى الله، وإلا تصرف عني كيدهن. نعم، حتى الأنبياء، فإذا كان هذا حال الأنبياء فما بالنا نحن، وما حالنا نحن؟ لا نجاة لنا ولا فلاح لنا ولا عصمة لنا من الشر والسوء، ولا يعني صرف لنا عن الفحشاء والمنكرات إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، إلا بهداية الله سبحانه وتعالى، إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فكونك من عباد الله لا يعني أنه بحولك ولا بقوتك، بل لا بد أن تستعين بالله على عبادتك. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا في كل ركعة. من الذي يقول هذا؟ إنهم المؤمنون المصلون. المؤمن المصلي يطلب من الله العون على العبادة، كأنه يقول: يا ربي أعبدك وحدك ولا أشرك بك شيئا، وأنا في هذا لا حول لي ولا قوة إلا بك، فلا يمكنني تحقيق ذلك إلا إذا أعنتني عليه. هذا معنى الكلام. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بعض أهل العلم صنف فيها كتابا كاملا، إياك نعبد وإياك نستعين. والمسألة ما هي مسألة كثرة كلام، لا، نحن لابد أن نفهم هذا لأنفسنا، لابد أن نفهم هذا لأنفسنا. قتل الإنسان ما أكثره. وللأسف هناك منا من يبرئ نفسه، ده احنا كويسين وطيبين وحلوين ومستقيمين، ولا بنعمل حاجة غلط، ولا عندنا أمار ولا خمرة ولا ربا ولا زنا ولا أي حاجة خالص. قتل الإنسان ما أكثره. يا عم الشيخ الربا حرام؟ لا، ده مش ربا. يا عم الشيخ طب الخمرة حرام بس لما يشربوها في الفنادق ما لناش دعوة احنا. يا عم الشيخ طب الأمار حرام برضه بس لما يشربوه في لما ما بيتشربش لما يلعبوه في الفنادق برضه ما لناش دعوة احنا. يا عم الشيخ نسألك عن حكم الشرع؟ لا، هذا من باب التجارة، ما لناش دعوة بالموضوع ده، عشان ناكل عيش بس. قتل الإنسان ما أكثره. أنريد زلزلة أشد من الذي مضى؟ هذه هي ثمرة ما زلزلناه، أننا نجحد ونكفر ونصر على بلائنا ومصائبنا ومعاصينا، أم نعود إلى الله يا رب اعترفنا بذنوبنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا رب اعترفنا بتفريطنا، يا رب اعترفنا أننا أبعد ما نكون عن شرعك ودينك، يا رب اهدنا وأصلح حالنا، يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لا، نقول هؤلاء مش سفهاء يا أخي، دول بتوع شركات السياحة، أنت مش فاهم حاجة خالص، اللي شغالين في القمار والخمر دول يا أخي ما اسمهمش السفهاء، دول اسمهم اللي بيأكلون عيش، لولاهم ما تعالجنا ولولاهم ما أكلنا ولا شربنا، هذا أترون كفرا مثل هذا الكلام؟ هذا من الكفر ولا شك، هذا أقل ما يقال فيه إنه من كفران النعم، إن لم يكن من الكفر بالله العلي العظيم. أننسب الفضل إلى صاحبه أم ننسب الفضل إلى المخلوق؟ لولا السياحة ما أكلنا، يا سبحان الله، لولا السياحة ما أكلنا، بل نقول لولا الله ما أكلنا، نقول لولا الله ما شربنا، نقول لولا الله ما اهتدينا، نقول لولا الله ما صلينا، تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا، ونحن نأبى كل ما يخالف دين الله سبحانه وتعالى، ونأبى كل فتنة تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فالخمر حرام وإن أبى من أبى، واستيرادها حرام وإن أبى من أبى، واللعنة على من حملها واستوردها وأدخلها ورفعها وأنزلها ووضعها وكتب فواتيرها وباعها واشتراها ووهبها ووضعها وسقاها وصبها، كل هؤلاء ملعونون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن أباحها؟ فكيف بمن يقول هذا لا دخل لنا به؟ هل كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يأذن في استيراد الخمور من الشام واليمن لتدخل إلى اليهود؟ اليهود كانوا يفعلون ذلك في الخفاء، أما هو يقول لأصحابه أنتم جايين من اليمن هاتوا معكم حملة خمر عشان اليهود بيشربوها، ده مصدر رزق لنا أيها المسلمون، أهذا مصدر من مصادر الرزق؟ بل ما ابتلانا الله بما ابتلانا به إلا من أجل هذا المال الحرام الذي يدخل البطون الذي يملأ الأمعاء، وأيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به، فمن عمل في هذه المجالات المحرمة وهو يعلم أنها محرمة فهذا متوعد، وهذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، يبيع الخمر، يستورد الخمر، يفتح صلاة القمار، يعمل فيها، هذا لا يجوز، ولو كان الشاربون من الكفار، ولو كان اللاعبون من الكفار، فمن الذي فتح، ومن الذي استورد، ومن الذي حمل، ومن الذي أذن، ومن الذي رخص، ومن الذي باع، ومن الذي اشترى، ومن الذي صب، ومن الذي مهد، ومن الذي زين، ومن الذي بنى، كل هؤلاء مشاركون في الإثم. لا يجوز لبنا بناء أو محار يعلم أن هذه صالة قمار أن يشارك في بنائها، لا يجوز لبنا أو محار يعلم أن هذا بار أن يشارك في بنائه، فكيف بمن يستورد، وكيف بمن ينظم، وكيف بمن يحمل، وكيف بمن يبيع، وكيف بمن يشتري؟ ثم نقول هذه تجارة، والتجارة شطارة، والشاطر مصيره أن ينكب على رأسه وأن تدق عنقه، فالشاطر كما في لغة العرب هو الذي أعيا أهله خبثا، الشاطر هو الخبيث، ما هو الشاطر هو الطيب، يقولون
شاطر. شاطر في لغة العرب هو الذي أعيا أهله خبثا. فما أكثر هذا الإنسان عندما زلزلنا، بعضنا جأر إلى الله سبحانه وتعالى، وبعضنا ازداد عتوا ونفورا. قتل الإنسان ما أكثره، ما أشد كفره، من أي شيء خلقه. هذا الذي يتكلم، وهذا الذي يتفوى، وهذا الذي يتقول على الله بغير علم، ماذا كان قبل بضع سنين؟ ماذا كان قبل 20 سنة؟ ماذا كان قبل 30 سنة؟ ماذا كان قبل 40 سنة؟ ماذا كان قبل ذلك؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة. لو أن أحدنا وجدها في ثيابه لاستنكف من ذلك، ولذهب يميطها لأنها أذى، يعتبرها أذى. حتى بعد أن عرفنا أن المني طاهر على القول الصحيح الراجح، لكننا نستنكف من بقائه في ثيابنا أو من مباشرته لشيء من أجسامنا، فإن النفس تأنف من ذلك حتى ولو لم يكن نجسا. كما أنك تستنكف من المخاط إذا نزل، هل المخاط نجس؟ المخاط ما هو نجس، ولكن لو أن أحدنا وجد مخاطا على ثوبه لا يمكن أن يدع هذا المخاط على ثوبه، يميطه ويبعده ويعتبره نوعا من أنواع الأذى. فانظر أيها الإنسان ما أصلك. أنا ابن الكرام وابن الأكابر وابن البشوات والبهوات، وأبي وزير وأبي أمير وجدي. أنت أصلا كنت نطفة تتأذى من هذه النطفة إذا وجدتها في ثيابك أو في بدنك، من نطفة وهو المني، من نطفة خلقه الله، خلقه من نطفة. وربنا قال فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. الله، طب ما أنت كنت إيش الأول؟ ماذا كنت أيها المتكلم قبل أن تتكلم؟ عندما كنت في جوف بطن أمك ماذا كنت؟ كنت نطفة في الأول، نطفة يستقذر منها الإنسان ويستنكف منها الإنسان، نطفة. من نطفة خلقه فقدره، قدر أجله وعمله ورزقه وشقي أم سعيد، كل هذا كتب وأنت في بطن أمك. رزقك معلوم، وعملك معروف، وحياتك وأجلك وأجلك محدد لا يزيد ولا ينقص. خلقه فقدره، كل هذا قدر وأنت في رحم أمك. ثم السبيل يسره، هنا للمفسرين قولان، ثم السبيل يسره أي يسر خروجه من الرحم، فلا يخرج إلا في موعد يسره الله وقدره، قبله بعده ما لا، هو موعد محدد. تجد القابلة أو الطبيبة فتح إصبع واحد، الفتحة بمقدار إصبعنا، ما شاء الله، عندما يشاء الله ييسر هذا المكان، وهو مكان ضيق، إلا أن الله ييسر نزول طفل منه. واحد يقول تحسبها بكل الحسابات، ما تنفعش، لا تصلح، كيف يخرج طفل من هذه الفتحة الصغيرة؟ كيف؟ سبحان الخلاق العظيم، سبحان الخلاق العظيم. من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. التفسير الثاني، ثم السبيل يسره أي إن الله سبحانه يسر هذا الإنسان لمعرفة الحق والصواب، ووضح له الأسباب، فلا حجة للإنسان عند الله سبحانه وتعالى. وهذا القول رجحه الحافظ ابن كثير، ثم السبيل يسره. فالدين ميسر، بالعكس البعد عن الدين هو المعسر. أحل الله لك كل المشروبات وحرم عليك الخمر فقط، كم من الطيبات. الإنسان أحيانا في فصل الصيف ما يعرفش يشرب إيه ولا إيه ولا إيه، يشرب فواكه. إذا مثلا نعمل بقى فواكه، أقول لك أعمل لي كوكتيل بقى، مش عارف أنا أشرب بقى فراولة ولا موز ولا خليهم بقى على بعض من كثرتها. عايز تشرب إيه كله خلطهم لي فوق كله بقى. مانجا على موز على فاكهة كله على بعض. أحل الله لك كل المشروبات وحرم عليك فقط الخمر، فأين الصعب وأين السهل؟ السهل هو الحرام والصعب هو الحلال. لا، الحلال كثير والحرام شراب واحد خمر. فالله يسر لك الخير ويسر لك سبل الطاعة. عايز تصلي بتدفع هنا رسم دخول، ما فيش ضريبة مبيعات الحمد لله على المساجد بفضل الله، فيش حد يدخل يدفع حاجة، تدخل داخل تاخد حسنات، تطلب من الله الثواب، تغنم تغنم تدخل هنا تغنم.